بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكرنا في الدرس السابق بعض الأعمال أو الأحكام التي تتعلق بالحرم المكي والمدني، فمن يأتي بها؟ نعم، تحريم حمل السلاح لغير حاجة، دليلك ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل يا قيس؟ حديث من؟ طيب يا أبا بكر، حديث من؟ يا أحمد، حديث جابر؟ هات، ما هو حديث جابر؟ سمعت. عندك يا عبد الرحمن؟ أحل لأحد أو لأحدكم أن يحمل بمكة سلاح؟ طيب، وماذا يا أبا أسامة؟ وهذا البلد. طيب، أحسنت. تحريم القتال في الحرم وسفك الدماء وإيذاء القاطنين والساكنين بها. طيب، والدليل أن الله سبحانه وتعالى عندك؟ أحسنت. أن الله عز وجل توعد من يريد فيه الظلم والمعصية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأيضا عندك عبد الكريم؟ هو أين هو؟ في الصحيحين. أحسن. وأيضا نعم، طيب، هناك آية، نعم، ومن دخله كان آمنا، آمنا قدرا وشرعا. ما معنى قدرا وما معنى شرعا؟ أكمل، ما زال عندك. آمن هو آمن الحرم، آمن قدرا وآمن شرعا. كيف؟ أن الله قدر لهذا البلد أن يظل آمنا، فمن رام الاعتداء عليه عوقب. طيب، كما فعل بأصحاب الفيل. وشرعا يا محمد؟ أن الله أمر شرعا أن يؤمن هذا البلد، أن يؤمن، فيجب على المسلمين تأمين من دخل هذا البيت أو هذا البلد. نعم، تحريم مرة هذا قبل أمس. من الأعمال والأحكام عندك يا همام ماذا؟ من ارتكب جناية في الحرم يقام عليه الحد في الحرم سنة، ومن يقام عليه الحد أو القصاص خارج الحرم إذا ارتكب جناية خارج الحرم ثم دخل. طيب، هناك أعمال يعملها الحاج والمعتمر إذا دخل مكة والمسجد الحرام، عندك يا عبد الفتاح تعرف هذه الأعمال؟ هناك أعمال لدخول مكة والمسجد الحرام، الاغتسال، المبيت أين؟ بذي طوى، وماذا؟ والدخول نهارا. طيب، والدخول من الثنية العليا، ثنية كداء، وماذا بقي من الأعمال عندك؟ طيب، وماذا؟ أذكار الدخول، دخول المسجد قبل الدخول، ما هي؟ وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، اللهم افتح لي. أحسنت. هل يرفع يديه؟ لماذا؟ لم يرد. هل يدعو؟ لماذا؟ لم يرد. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ذكرنا تعريف الطواف وحكمه وأدلة مشروعيته وحكمته وفضله، وبقي أن نذكر شروطه، شروط الطواف بالبيت العتيق كما أمر الله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. هناك شروط: لا يكون الطواف صحيحا إلا بها. هناك شروط: لا يكون الطواف حول البيت صحيحا إلا بها. أول شرط من شروط الطواف الإسلام، وهو شرط لدى جميع أهل العلم، فهو محل اتفاق، لأن الطواف عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر حتى يدخل في دين الإسلام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولأن الكافر ممنوع من دخول الحرم فضلا عن الطواف بالبيت، كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فبين الله عز وجل أن الطواف حول البيت يشترط فيه الإسلام لكي يكون صحيحا. الشرط الثاني العقل، فلا يصح طواف المجنون، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يعقل، المجنون حتى يعقل. ولأن مناط التكليف على العقل، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. الشرط الثالث النية، النية، والنية شرط في صحة الطواف، وهي محل اتفاق أيضا بين العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي لا تصح الأعمال إلا بنية. فإذا لم ينوي الطواف فطوافه غير صحيح، غير صحيح، لأنه لم ينوي الطواف. والنية قد ذكرنا أن محلها القلب باتفاق أهل العلم. ولم يقل أحد من أهل العلم بأن محل النية اللسان، أو محل النية اليد أو الرجل، بل محلها القلب. الشرط الرابع كون الطواف سبعة أشواط كاملة، سبعة أشواط كاملة كاملة. نكمل بعدها علم سنتي سنتي، لا تستعجل، ونحن نتحدث عن الشروط. هي من كون الطواف سبعة أشواط كاملة، فإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين بإجماع أهل العلم، واليقين هو الأقل. فإذا شك في عددها، أهي ثلاثة الأشواط التي قد سعى فيها، أهي ثلاثة أم أربعة، بنى على اليقين فجعلها إيش؟ أربعة أو ثلاثة. وإذا كانت بين أربعة وخمسة يبني على الأقل، لأنه المتيقن بإجماع أهل العلم. هذا شرط. فإذا ترك شوطا من الأشواط طاف ستة أشواط، هل يكون طوافه مجزئا؟ ليس بمجزئ. لو أنه ترك بعض شوط، عمل نصف الشوط وما كمل، مضى وهو الشوط الأخير، طوافه غير مجزئ وليس بصحيح. وهذا لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطواف فقال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم يكون الطواف، فتبيين عدد الأشواط جاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم اعتمادا على الآية والحديث، فيشترط أن تكون الأشواط حتى يكون الطواف صحيحا أن تكون سبعة كاملة، لا نقص فيها لا بشوط ولا ببعض شوط. الشرط الذي يليه وهو الشرط الخامس كون الطواف داخل المسجد، كون الطواف داخل المسجد، فلو كان خارجه، لو طاف خارج المسجد لم يصح بإجماع أهل العلم، نقله النووي رحمه الله. وهل يستحب الدنو من الكعبة؟ الجواب نعم، يستحب بالإجماع الدنو من الكعبة لعدة أمور. الأمر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، القرب من الكعبة هذا أفضل وأحب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. ثانيا، لأن البيت هو المقصود، البيت هو المقصود بهذه العبادة، فالقرب منه مطلوب أولى وأحب. ولأن البيت أشرف البقاع فالدنو منه أفضل، ولأن ذلك أيسر في استلام الركنين وتقبيل الحجر الأسود، كلما قرب كان أدعى لأن يقوم بعبادات أكثر من استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه. هذا بإجماع أهل العلم أنه مستحب. فهل يجوز التباعد عن الكعبة؟ ليس، قد علمنا خارج المسجد لا يصح بإجماع أهل العلم، لكن داخل المسجد، لكن بعيد عنه في أطراف بعيدة، هل يصح ذلك الطواف وهل يجوز؟ الجواب نعم بإجماع أهل العلم، ليس في ذلك خلاف، أنه جائز وصحيح، وإن كان القرب من الكعبة هو الأفضل والأولى والأحب كما ذكرنا. إذن شرط أن يكون الطواف داخل المسجد ولا يكون خارجه، يذهب في الجبال يقول أنا طوفت حول الكعبة، هذا ليس بصحيح باتفاق أهل العلم. وإذا وسع المسجد فاتسع حينئذ المطاف، هل يصح حينئذ الطواف في جميعه ولو كان بعيدا؟ الجواب نعم، الجواب نعم يصح، وقد علمت إجماع أهل العلم في هذه المسألة. ولأن المسجد الحرام يتسع زمنا بعد زمن، وما زال في اسم المسجد داخلا، ما اتسع في أي زمن يكون من المسجد. بقي هنا، هل يجوز الطواف على سطح المسجد ولو كان أعلى من البيت، أعلى من الكعبة؟ يجوز أن يطوف في سطح المسجد أم لا؟ الجواب يجوز، وهو قول الأكثر، لأن البيت يطلق على الكعبة باعتبار بقعتها لا باعتبار النظر إلى بنائها، ولأن الطواف كالصلاة، الطواف صلاة، فكما تصح الصلاة إلى البيت في المكان العالي كذلك الطواف لا غضاضة في ذلك ولا إشكال. الشرط السادس من شروط الطواف كون الطواف بالبيت، أن يكون الطواف بالبيت دون الطواف بغيره، دون الطواف بغيره، ودون أن يدخل فيه، دون أن يدخل فيه. وكون الطواف بالبيت شرط، هذا أمر متفق عليه، هذا الشرط بالاتفاق لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقل في البيت، حتى لا يفهم شخص فيقول إذن أنا أطوف من داخل البيت، لأن هناك جزء لا يزال من البيت، لا يزال من البيت، وهو الحجر. الحجر هو اسم لما حواه الجدار القصير الذي يعرفه الناس، وهو مستدير هكذا مقابل الركنين الشاميين اللذين إلى جهة الشام في الجانب الغربي، الذي هو من جهة الميزاب، من جهة الميزاب. هذا يسمى حجرا ويسمى حطيما، وتسمية العامة له بحجر إسماعيل ليس بصحيح. بعض العامة يسمي هذا الحجر بحجر إسماعيل، يعلق أهل العلم كالعثيمين رحمه الله فيقول: كيف يكون حجر إسماعيل وإسماعيل لم يعلم به، وقد بني بعده بأزمان كثيرة، لأن الحجر كان من البيت، ولما عزمت قريش على أن تبني الكعبة من جديد قصرت بها النفقة، قصرت بها النفقة، فلم تستطع أن تكمل 6 أو 7 أذرع، فرفعوا على ذاك وجعلوا هناك حجرا، لأن النفقة صارت محجورة عليهم. وليس معناه أن ذلك المكان كان يقوم فيه إسماعيل عليه السلام، لا، بل إن السبب أن قريشا لما شرعت في بناء البيت قصرت بهم النفقة، فأخرجوا نحوا من 6 أذرع ولم يستطيعوا إدخاله في البيت. وهذا أو هذه الحادثة ثابتة في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجدر، يسمى جدرا، أمن البيت هو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فسألت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قومك قصرت بهم النفقة. ثم هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد البناء على ذلك الأساس بإدخال 6 الأذرع أو 7 في ماذا؟ في البيت، لولا أن قريشا حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بمعنى أنهم أسلموا قريبا، فلربما وقعت الفتنة بسبب ذلك. كيف يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل هذا؟ وهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل الباب بدلا من أن يكون رفيعا بذاك المستوى، ما السبب في رفعه بذاك المستوى؟ حتى لا يدخله الضعفاء والمساكين، فيدخله أشراف الناس، ويمتنع منه ضعفاء الناس ومساكينهم رفعوه. والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يجعله بالأرض، وهم أن يجعل للكعبة بابين لولا ما خشيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، ليكون سهلا وليس عسيرا على من أراد دخول البيت. فالطواف من داخل الحجر ما حكمه؟ لو أن شخصا طاف حول البيت وعمل شوطا من داخل الحجر، قال هذا قريب يا فلان تعال، فهل يكون الطواف صحيحا ومجزئا أم لا؟ عندك؟ نعم، لا يكون مجزئا ولا صحيحا. لماذا؟ لأن الحجر من البيت بلا خلاف، الحجر من البيت، والطواف إنما يكون حوله لا داخله. الطواف يكون حول ماذا؟ حول البيت وليس داخله. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طاف من وراء الحجر، وهذا الأمر متفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف من وراء الحجر، ولم يكن نختصر مسافة الطواف. وأيضا يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، زادهم تنبيها أن يطوفوا من وراء ماذا؟ الحجر، حتى لا يقعوا في هذا الخطأ، فلم يصح طوافهم. والقول بأن الطواف من داخل الحجر لا يصح هذا هو قول أكثر العلماء. إذن هذا شرط، أن يكون الطواف حول البيت وليس داخله، ونبهنا على الحجر لأنه من البيت، مسافة هي من البيت. ولذا من دخل الحجر فصلى ركعتين كأنه صلى داخل الكعبة، صلى ركعتين كأنه صلى داخل الكعبة. والصلاة داخل الكعبة جائزة، فقد فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، صلى بين الركنين اليمانيين داخل الكعبة، هذا جائز بالنسبة للصلاة. الشرط السابع من شروط الطواف حتى يكون صحيحا الابتداء من الحجر الأسود، الابتداء من الحجر الأسود. فلو أنه ابتدأ من الركن الشامي هل يصح أم لا يصح؟ هذا الطواف ليس بصحيح حتى يبتدئ طوافه من الحجر الأسود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابتدأ طوافه من الحجر الأسود، وقد أجمع أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه سوى ذلك، لم يثبت عنه سوى أنه بدأ طوافه من الحجر الأسود، يقبله أو يستلمه أو يشير إليه ثم يطوف، يبتدئ طوافه بالحجر الأسود. وذلك للآية التي يكثر ذكرها معنا، وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الطواف من أي مكان يبتدئ، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، وقد بين لنا كيف أدى هذا النسك الذي أوجب علينا
أن نفعل مثله. فكما أنه ابتدأ بالحجر الأسود في طوافه ولم يبتدئ بغيره، كذلك ليكن الحاج والمعتمر مبتدئا بالحجر الأسود. هذا الشرط السابع، أن يكون ابتداء طوافه بماذا عندك؟ بالحجر الأسود. تأكد بقي حجر أبيض؟ ما في حجر أبيض، والحجر الأسود هو أبيض، كان أبيض ثم اسود. نعم، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الثامن من شروط الطواف أن يكون البيت عن اليسار. أنت بتخالف وتعمل عكس عن اليمين، هذا شرط. فلو أن شخصا عكس هكذا يصدم. أفرض أنه في وقت فراغ، يعني الناس قليل حول البيت، ويقول أنا أعمل هكذا، هل طوافه صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط أن يكون البيت عن اليسار، فلو عكس وجعله عن اليمين فإنه لا يصح ولا يجزئ للأدلة السابقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا حين أمرنا أن نأخذ عنه المناسك، لتأخذوا عني مناسككم، بين لنا كيف يكون أداء هذا النسك، كيف يكون عن اليمين واليسار؟ عن اليمين هكذا، عن اليسار. طيب أحسن، يعني يجعل الكعبة أو البيت عن يساره. الشرط التاسع من شروط الطواف أن يكون المشي إلى الأمام لا إلى القهقراء، لا يمشي هكذا إلى الخلف، يمشي إلى الأمام، وجهه هكذا ولا يعكس، يقول أنا أمشي هكذا من أجل أن ألاحظ أصحابي وألاحظ الناس، ويعكس الطريقة من حيث كيفية المشي. هذا الفعل لا يجزئ الطواف به، ولا يصح الطواف بهذه الطريقة، وذلك للأدلة السابقة، وهو الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله. الشرط العاشر، كم قد جمعت عندك؟ كم قد جمعت؟ 10 أو 9 8؟ إذن رقدت في 1. طيب وأنت كم؟ 8 أو 9؟ 8. عجيب. ومن يخالف؟ الظهر كلكم 8. 9. إذن سافرتما. في الأي؟ هكذا في قلنا بدل السابعة 6. لا بأس، أهم شيء ضبط. كم عندك؟ خلاص 9. هذا 10. الشرط العاشر من شروط الطواف حتى يكون صحيحا الطهارة. الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، وإلى صحته، إلى شرطيته ذهب أكثر أهل العلم، ورجحه العلامة ابن باز رحمه الله، وذلك لأدلة منها
أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما دنا أو قرب من البيت توضأ ثم طاف، يدل على ماذا؟ على أنه شرط، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. ومن الأدلة على شرطية الطهارة في الطواف حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فجعل الطهارة شرطا في صحة ماذا؟ في صحة الطواف. ولحديث ابن عباس كما في سنن الترمذي وغيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطواف بالبيت صلاة. ومن المماثلة والموافقة بين الطواف والصلاة شرطية الطهارة. ليس لهذا الحديث فقط بل وللأحاديث المتقدمة أيضا. ومن الشروط في صحة الطواف ستر العورة، أن تستر العورة، وقد ذهب إلى شرطية هذا الأمر جمهور أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في السنة التاسعة أن ينادي المنادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فدل على أن ستر العورة واجب، وأن العري وكشف العورة منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، وستر العورة داخل بدلالة الأولى والأحرى في أخذ الزينة. قال الله تعالى: خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس: استروا عوراتكم، استروا عوراتكم. فهذا يدل على أنه شرط في صحة الطواف. أما الشرط الثاني عشر وهو الأخير، الشرط الثاني عشر وهو الأخير، طهارة الثوب والبدن. يشترط طهارة الثوب والبدن، وذلك لأن الطواف صلاة، والصلاة يشترط لها ذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير المسجد الحرام من النجاسة، فقال سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فعلى هذا يلزم تطهير الثوب والبدن من كل نجاسة حتى يكون الطواف صحيحا. وإلى هذا الشرط ذهب جمهور أهل العلم. إذن كم عدد شروط صحة الطواف؟ كم عددها؟ 12. والآن وقت سردها. عندك يا بائما؟
أولا الإسلام. يا حبذا لو يذكر لكل شرط دليل، يا حبذا لو يذكر لكل شرط دليل من آية أو حديث أو إجماع. طيب أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مناديا ينادي ألا يطوف بعد العام مشرك، فصار شرطا. تمام. والآية قبل ذلك إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم أحسن. وأيضا من الشروط عندك يا محمد العقل لحديث من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رفع القلم. أحسن. ومن الشروط عندك النية، ما الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات. شرط الثاء الرابع نسيته. طيب خلي الخامس عليك. عندك كون الطواف سبعة أشواط كاملة، ما الدليل؟ تفضل. فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الخامس عندك، وصل الخامس؟ السادس خلاص، السادس عندك، الخامس عندك الابتداء بالحجر الأسود، هذا هو الخامس. لا. يعني أنت عكس الترتيب، نريد الترتيب. طيب يعني أن يكون الطواف داخل خارج المسجد، داخل المسجد. أحسن، داخل المسجد. طيب الدليل أمجد ماذا؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب هذا دليل الشروط كلها. إذا عجز أحدكم فليتخذ هذه الآية والحديث، حديث جابر لتأخذوا عني مناسككم، دليلا للشروط. لكن حاول الشخص أن يأتي بغيرها. طيب أما هذه فعمدة في الشروط. عند من؟ عندك يا عبد الله الطواف داخل البيت لا خارجه، أن يكون الطواف داخل البيت خارج البيت، أين؟ حول البيت يعني. تمام. طيب حول البيت دليلك؟ من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر. لماذا الحجر؟ لأن الحجر من البيت. أنت قد حددت الدرس، الآن تحددها. ما قلت يا أبا حمزة؟ الدرس مهم. طيب فإن شاء الله من غد بإذن الله يكون تلقين مع شيء من المعلومات في التجويد بعد الفجر إن شاء الله، لمن رغب أن يأخذ شيئا في التجويد. طيب في أي مكان يا أخنا عبد الله؟ يوم السبت. نحن قلنا من غد يا عبد الله، السبت. طيب والسبت فيه خير. الله المستعان. نعم يكون بعد العصر، أظن بعد العصر لأبي حمزة، ليس كذلك؟ الساعة السابعة. نعم الشيخ لا الآن نحدد من ها هنا، هذا مكان الحزم يعني بعد العصر وبعد الفجر، بعد الفجر إذن على حسب ما يناسبه من الوقت بعد الفجر إن شاء الله تعالى للتلقين وشيء من معلومات التجويد. طيب من يوم السبت، من يوم السبت. طيب عندما نأخذ الإخوة على شخص شخص، من سيدرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ذكرتموني بالدروس هذه، الناس يسألوني عنها، يريد بعضهم درس في صفة الوضوء، واحد في صفة الصلاة، من يجمع لهم في الصفتين صفة الوضوء وصفة الصلاة؟ أو أختار إذا لم يوجد أحد يرفع يده يقول إن شاء الله سيكون بما فتح الله عليه. اللهم يسر. يعني ما في أحد رفع يده؟ طيب ستفعل بعد العصر، بعد العصر إلى المغرب، يعني ما بين العصر والمغرب. طيب إذن إن شاء الله أبو حمزة يقوم بهذا الدرس صفة الوضوء والصلاة، فمن رغب فليلتحق بهذا الدرس ويكون من متى؟ من يوم السبت، من يوم السبت إن شاء الله. طيب أحسنت، هكذا يكون الإخوة، بل إن التدريس يعينك على أن تفتح لك معارف الله يفتحها، علوم أخرى يدعوك لأن يعني تجتهد إذا كنت كسلانا. طيب أين كنا في أي شرط؟ عندك يا أحمد هات الشرط السادس أو السابع، أن يكون مبتدئا، أي نعم مبتدئا من الحجر الأسود. طيب وهذا شرط أن يكون من حجر، لو خالف كان من الركن اليماني الثاني ذاك يصح؟ ما يصح؟ والركن الشامي من جهة الشام بقرب الميزاب، أهل اليمن عندهم علامة الميزاب هذه لا نظير لها، اجتماعهم يعني كأن حتى إن بعضهم من الجهل، من الجهل. نزل المطر فإذا بالميزاب يصب منه ماء، ذهب قال يغتسل، لماذا؟ قال هذا بركة، لماذا؟ لأنه مس أحجار الكعبة وأشياء عجائب، والله المستعان. الشرط الذي يليه عندك أي الطهارة. طيب ولو قفزت قفزة يعني لا بأس بها، الطهارة. طيب وأيضا يا إسماعيل ماذا؟ أن يكون على اليسار، البيت عن اليسار، البيت عن اليسار. طيب أحسنت، وأيضا عندك أن يكون إلى الأمام ليس إلى القهقرة هكذا إلى الخلف. طيب نعم ستر العورة، وأيضا ذكرت الطهارة، وأيضا طهارة الثوب والبدن. طيب وماذا انتهى؟ طيب بقي هناك شيء من الواجبات لا بأس أن ننبه على بعضها. واجبات الطواف، هذه شروط الطواف، فما واجبات الطواف؟ أول واجب من واجبات الطواف الخشوع، الخشوع ليكون القلب خاشعا أثناء الطواف، هذا واجب، وليس لاهيا لاعبا يلهو بقلبه هكذا وهكذا، كما أن الخشوع في الصلاة واجب، وكذلك الخشوع في حال الطواف أن يخشع، فهذه عبادة جليلة ذكرها الله عز وجل في القرآن. ومن الواجبات أيضا ترك المعاصي أثناء الطواف، هذا واجب، مثل الأذية للناس، هذه الحركات هكذا وهكذا، وإذا رأى بدنه قويا يعني هامش رأس هذا وكسر ضلع هذا، الله المستعان، الأذية محرمة، محرمة، ما يجوز للشخص الطائف بالبيت أن يقع في مثل هذه المعاصي. ومن ذلك إطلاق البصر، لا سيما مع وجود النساء، فبصره هنا وهناك هكذا وهكذا، مشرق مغرب، والله عز وجل يقول قل للمؤمنين أيش يغضوا من أبصارهم، والمؤمنات كذلك، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، فإطلاق البصر محرم وغضه واجب لأمر الله سبحانه وتعالى به، ولأن المعاصي في البلد الحرام وفي بجوار الكعبة من أخطر ما يكون، كيف وقد ذكر الله عز وجل الإرادة فكيف بالفعل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يخشى على هذا الذي يعمل المعصية بجوار البيت أن ينتقم الله عز وجل منه أو أن يأخذه على حين غرة. ومن الواجبات أيضا تعظيم هذه العبادة لأنها من الشعائر، والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن ذلك أيضا المحافظة على عبادة الطواف من النقصان أو الزيادة، يحافظ عليها، يحرص على ذلك، فإن التساهل فيها ربما يوقعه في الحرج وفي الإثم، والله المستعان. يقول السائل نبدأ بالذي يكون في موضوعنا، هل يجوز تقبيل الحجر الأسود؟ بل يستحب كما سيأتي معنا، يستحب تقبيل الحجر الأسود، فعند أن تقول يجوز وإن كانت من صيغ وأسماء المستحب، إلا أن التعبير الأدق فيها هو قول هل يستحب، بمعنى إذا فعله امتثالا أجر على ذلك وأثيب، نعم يستحب تقبيل الحجر الأسود، ويكون بطرق تقبيله واستلامه بطرق سيأتي معنا بيانها إن شاء الله. يقول ما حكم أن ينظر إلى
امرأة أجنبية بدون قصد إليها، إذا نظر النظرة الأولى فجأة ولم يقصد ذلك يصرف بصره بعد أن يقع في قلبه أن هذه امرأة أجنبية، يعني بدون قصد ذهب بصره إليها بدون قصد، عليه أن يصرف البصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال اصرف بصرك، اصرف بصرك حتى لا يقع في قلبك الضرر، رب نظرة قتلت صاحبه ودعته إلى معاصي وأمور منكرة بسبب نظرة. فالنظرة كما قيل سهم من سهام إبليس، فعليه أن يجتنب هذه النظرات المحرمة لأول نظرة. يقول: ما حكم رجل يدعو مع الله من جيلاني؟ وبقية الكلام لم أفهمه. الخلاصة في عنوان السؤال: دعاء غير الله سبحانه وتعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله، دعاء الأموات من دون الله، هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام أن يدعوه، لأن الله عز وجل قال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا برهان له به، أو ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهنا حكم الله عليه بماذا؟ بالكفر. ويقول الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي المشركين، لأن الشرك ظلم أكبر. يقول: ما حكم الحلف بهذه الاصطلاحات بالقرآن أو حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأمانة؟ الحلف أولا بالقرآن هو أن يقول: وكلام الله وعزة الله والقرآن، هذا حلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وليس في ذلك بأس إذا كانت هذه صفة من الصفات، صفة من الصفات أو اسم من أسماء الله لا بأس. لكن المشكلة في من يحلف بغير الله، لا باسم من أسمائه ولا بصفة من صفاته، هذا هو الشرك الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، كفر أو أشرك. فالحلف بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالأمانة وبالشرف وغير ذلك من المخلوقات، هذا لا يجوز من الشرك بالله سبحانه وتعالى كما علمت. يقول: هل الدعوة إلى الله فرض على كل مسلم؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فرض كفاية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذا رأى المسلم منكرا
أنكره وكان واجبا عليه عينيا وإنكاره على المراتب الثلاثة، إما باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. هل يلزم ركعتين بعد الانتهاء من الطواف؟ وهل هي من تحية المسجد الحرام؟ الجواب بالنسبة للركعتين ليست أو ليستا بلازمتين، بمعنى أنهما واجبتان، وإنما هما في حكم الاستحباب. وهل هي من تحية المسجد الحرام؟ ذكر أهل العلم أن تحية المسجد الحرام تكون بالطواف، وهذه التحية إذا جاءت بعد الطواف فلا تكون تحية، وإذا لم يكن عليه طواف فصلى ركعتين كأن يكون في المسجد ثم ذهب خارج المسجد وعاد فصلى ركعتين يكون أو تكون تحية له. ما حكم الدعاء عند باب الكعبة وأن تقف عنده وتمسك به؟ هل يجوز؟ ورد فيه دليل أم لا؟ بالنسبة لباب الكعبة لم يرد فيه دليل أصلا، لباب الكعبة لم يرد فيه دليل أن يقف الشخص عنده وأن يتعلق به وأن يتمسح به وأن يدعو عنده، كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثرها خارج يا حبذا التي تكون قريبة من الموضوع. يقول نسمع بعض العامة يقولون لمن أراد الحج يقولون له ادعوا لنا تحت الميزاب، هل هذا من السنة؟ الجواب لا، ليس من السنة، فلو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبين في هذا الميزاب شأنه العظيم. وإنما هذا الميزاب وجد في أزمنة قريبة تهيئة له وإزالة له من الماء إذا علا على سطح الكعبة، وقد كان قبل إنما هي منافذ يخرج منها متعددة ثم حدد إلى ميزاب ماذا؟ واحد، فليس فيه أن من دعا تحت ميزاب الكعبة استجيب له، هذا من العقائد الخاطئة والله المستعان. طيب، نريد التي يكون لها صلة بالموضوع. طيب، يقول نرى عند الطواف وعند السعي رجل معه مجموعة يطوف بهم ويسعى فيقرأ لهم أذكار وأدعية الطواف والسعي تارة يرجع إلى القهقراء وتارة إلى الأمام من أجل أن يعلمهم الحج والعمرة، هذا الفعل الذي هو معهود عند الناس هذا ليس بصحيح، ولكن إذا وجد من هو جاهل بالأحكام فلينظر إليه كما كان الناس ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما فعله فعلوه معه، وليس كما يفعل بعض الناس الآن يأخذ دفترا أدعية الشوط الأول بسم الله اللهم اللهم فيؤذي الناس بهذا الأسلوب، فلا يبقى حينئذ لمن يريد أن يتفرغ لدعاء أو لذكر أو لشيء من ذلك مجال يسمع هذه الأدعية التي هي غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مما فعله بعض الناس، كتب أدعية الشوط الأول استحسانا، الشوط الثاني الثالث، وضيع على بعض الناس وآذى الناس بهذا الفعل، فهذا العمل ليس صحيحا ليس صحيحا. ثم إنه يأتي بمخالفات عدة في هذا الباب كما هو معلوم، من الرجوع إلى القهقرة، ومن كذلك رفع الصوت، ومن كذلك أدعية غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا قد يكون هذا المعلم جاهل، جاهلا، هذا المعلم يكون جاهلا، وقد يكون له اتجاهات من العقائد الفاسدة، والله المستعان. هل يصح الطواف من الدور الثاني والثالث من البيت الحرام لحاجة أو لغير حاجة؟ قد ذكرنا أن الطواف في الدور يعني في السطح جائز إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأن الطواف صحيح، لكن ما دام هناك فرصة لأن تقترب وتدنو من الكعبة فافعل، فهو أرفق بك وأهدى وأقرب إلى السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل وقرب من الكعبة، هذا أفضل وأحسن. لكن إذا فعل الشخص ذلك فطوافه صحيح. وقد وجدت شخصا صنع ذلك ثم ما أن انتهى من طوافه إلا وقد أصبح مريضا، وكان يسعه أن يقرب شيئا أقرب مما أن يكون في السطح أو في مكان أبعد، هناك أماكن أقرب منها. ما أن انتهى كان في آخر الأشواط، وهو يعني الله المستعان. بسبب هذا الأمر هذه الطريقة ليست مرضية، وعليك أن تطلب ما هو أرفق بك وأخف عليك في هذه العبادة. طيب، كيف يكون طواف المرأة مع ازدحام الناس في الطواف؟ سيأتي التنبيه على مثل هذه الأمور، وعليها أن تطوف من وراء الناس كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إرشاد النساء بذلك، وكذلك هو وارد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى لا يحصل الاختلاط ولا ربما حصلت الفتنة. من وراء الناس يعني أبعد، تجتنب الاختلاط، وكلما بعدت ولو اتسع الشوط، اتسع الشوط فلا بأس إن شاء الله. إن تعثرت في شيء عليها ببعض العجلات التي تساعدها على ذلك، فالركوب أثناء الطواف جائز غير ممنوع كما سيأتي معنا ضمن ما يصح وما يجوز في الطواف. الله المستعان. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وإلى هنا وبارك الله فيكم.